أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين فصل في البراءة والكلام في نقطتين النقطة الأولى ما هي الطريقة عليكم السلام ما هي الطريقة المناسبة لفهرسة بحث البراءة توجد طريقتان للفهرسة الطريقة الأولى طريقة الشيخ الأعظم حيث جعل بحث البراءة في مسائل ثمان وذلك لأنه قسم المكلف الشاك في التكليف إلى أنه تارة يكون الشاك على نحو الشبهة الحكمية وأخرى يكون على نحو الشبهة الموضوعية ثم إذا كان الشك على نحو الشبهة الحكمية فتارة تكون الشبهة الحكمية وجوبية وأخرى تحريمية ثم إذا كان الشك على نحو الشبهة الحكمية الوجوبية أو الحكمية التحريمية فترى يكون الشك لأجل فقدان النص وتارة يكون الشك لأجل إجمال النص وتارة يكون الشك لأجل تعارض النص وأما إذا كان الشك لشبهة موضوعية فلا يكون إلا لأجل اشتباه الموضوع وبالتالي يكون بحث البراءة في مسائل ثمان بناء على هذا التقسيم وهي هذه المسائل الثمان وهي المسألة الأولى الشبهة الوجوبية الموضوعية كما إذا شك المكلف أن الواجب عليه صلاة واحدة أو صلاتان يعني هل الواجب عليه أن يقضي صلاة واحدة أو واجب عليه صلاتان على نحو الشبهة الموضوعية المسألة الثانية الشبهة الوجوبية الحكمية لفقدان الناس كما إذا شك المكلف في وجوب صلاة عيد الغدير لعدم وجود نص. المسألة الثالثة الشبهة الوجوبية لإجمال الناس كما إذا شك المكلف في وجوب صلاة العيد. عليكم السلام. لإجمال الناس حيث يحتمل قوله صلاة العيد سنة، يحتمل قوله سنة الوجوب، ويحتمل الاستحباب مثلا. المسألة الرابعة الشبهة الوجوبية لتعارض الناس كما إذا جاء دليل ودل على وجوب صلاة العيد وآخر ودل على الاستحباب، فتعارض الدليل لا وشككنا حينئذ في الوجوب لأجل التعارض. هذا المسألة الرابعة. المسألة الخامسة الشبهة التحريمية الموضوعية كما إذا قال المولى لا تكرم الفساق وشككنا أن زيد فاسق فيحرم إكرامه أم لا. المسألة السادسة الشبهة التحريمية الحكمية لفقدان الناس كما إذا شككنا في حرمة التدخين لأجل عدم وجود نص على الحرمة. المسألة السابعة الشبهة التحريمية الحكمية لإجمال النص. الشبهة التحريمية الحكمية لإجمال النص. وهذا من قبيل إجمال الآية المباركة ولا تقربوهن حتى يطهر أو يطهر، هذا مثال الشيخ الأعظم. كما إذا انتهت المرأة من العادة ولم تغتسل غسل الحيض فيشك حينئذ في جواز مقاربتها لإجمال الناس، لأنه إن كانت الآية حتى يطهر فهي قد طهرت فيجوز مقاربتها، وإن كانت الآية حتى يطهرنا فهي وإن طهرت لكن لم تتطهر بالغسل فلا يجوز مقاربتها. إذن فيشك في حرمة المقاربة لإجمال الناس. المسألة الثامنة السلام موجود كافي الكتاب الشنطة موجودة موجود الشنطة مولا. المسألة الثامنة الشبهة التحريمية الحكمية لتعارض الناس. كما إذا ورد دليل ودل على حرمة الجمعة وآخر دل على الجواز فنشك في الحرمة لأجل التعارض. هكذا
بحث الشيخ الأعظم بحث البراءة، فقسم البحث إلى مسائل ثمان، وبحث عن كل مسألة مسألة باستقلالها. واضح؟ إلا أن المصنف يناقش في هذه الطريقة كما في الحاشية ذكر، أعلى الله مقامه في الحاشية ذكر، أنا الآن أناقش بمناقشة اللي في الحاشية. إلا أن المصنف ناقش في هذه الطريقة للبحث المناقشة الأولى، إن بحث الشبهة الموضوعية الوجوبية أو الشبهة الموضوعية التحريمية خارج عن مباحث علم الأصول، لأن علم الأصول يبحث عن الكليات لا الجزئيات. إذن فبحث الشبهة الموضوعية الوجوبية والشبهة الموضوعية التحريمية بحث فقهي لا أصولي، فليس من الصحيح أن يبحث إلا من باب الاستطراد. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، إن الشبهة الوجوبية الحكمية أو الشبهة التحريمية الحكمية لأجل تعارض النص لا ينبغي بحثها بالاستقلال وإفرادها بمسألة مستقلة، وذلك لأنه إما أن يبنى على الترجيح أو التخيير في الخبرين المتعارضين فلا تصل النوبة للأصل العملي، لأننا سنأخذ بالخبر الراجح أو بأحد الخبرين بناء على التخيير. وعلى فرض عدم الترجيح وعدم القول بالتخيير يسقط الدليلان المتعارضان، وإذا سقط الدليلان فلا يوجد نص، فترجع هذه المسألة إلى فرض عدم وجود نص لا أنه تعارض النص صان. واضح؟ إذن إما أن نقول بالتخير والترجيح فالنص موجود فلا تصل النوبة للأصل العملي، أو أن نقول بالتساقط بين النصين المتعارضين فتصل النوبة للأصل العملي، لكن هذا سيرجع إلى المسألة السابقة وهي فقدان الناس. إذن هذا المناقشة الثانية. إذن ليس من الصحيح ما جعله الشيخ الأعظم وهو البحث عن الشبهة الوجوبية الحكمية لتعارض النص، والبحث عن الشبهة الحكمية التحريمية لتعارض النص، لأنه إن كان نص يلزم الأخذ به ولا تصل النوبة للأصل العملي، إن لم يكن نص لأجل التعارض رجعت المسألة لفقدان النص. إن شاء الله غير واضح. المناقشة الثالثة والأخيرة، وهي أن الصحيح هو أن يجمع البحث عن الشبهة الوجوبية الحكمية لفقدان النص أو لإجمال النص، والبحث عن الشبهة الحكمية التحريمية لفقدان النص أو لإجمال النص في مسألة واحدة، لأن الملاك واحد وهو إجراء البراءة، كان ذلك شبهة حكمية وجوبية أم شبهة حكمية تحريمية. مية لأجل فقدان الناس أو لأجل إجمال الناس. فالملاك واحد وهو الشك في التكليف. إذن هذه الطريقة الأولى للبحث وناقش فيها المصنف بمناقشات ثلاث. مناقشة الأولى إن الشبهة الموضوعية لا ربط لها بالبحث أصلا، هذا بحث فقهي لا أصولي، فجعل الشيخ الأعظم مسألتين للشبهة الموضوعية في غير محلها. المناقشة الثانية أن بحث التعارض بين النصين لا يرجع إلى الأصول العملية إذا قلنا بالأخذ بأحدهما، وإن لم نقل بالأخذ بأحدهما فسيتساقط النصان ونرجع إلى فقدان النص، فلا معنى لبحث مسألتين باستقلالهما. إذن أربع مسائل الآن أبطلناها. نعم بحكم العقل. لا، لأن العقل يقول إذا تعارض الخبران، خبر يقول تجب الجمعة، خبر يقول تحرم الجمعة، إما أن نأخذ بهما جميعا وهذا يؤدي إلى الجمع بين المتنافيين، ما نقدر نأخذ بوجوب الجمعة وحرمة الجمعة، يعني نصلي ولا نصلي، ما يمكن. الأخذ بأحدهما بعينه ترجيح بلا مرجح، إذن فلا نستطيع أن نأخذ بهما لأنه جمع بين الضدين، ولا نأخذ بأحدهما لأن ترجيح بلا مرجح، إذن يتساقطان. خوش. هذا القاعدة الثانوية مولاي، التساقط هذه القاعدة الأولية، يعني لو كنا وعالم الثبوت والعقل، أما عالم الإثبات جاء دليل قال لا لا عبيدي، وإلا كل الأخبار ستتساقط، كلها تعارض أصلا روايات أهل البيت إلا قلة منها، ولذلك مما شنع به العامة العمياء على الإمامية أن كل رواياتكم متعارضة، فانبر الشيخ الطوسي لكتابة كتاب الاستبصار في علاج تعارض الأخبار. القاعدة الثانوية يقولون لا، ليست التساقط، التخير مثلا بأيهما أخذ من باب التسليم كان صوابا، أو الترجيح إذا كان مرجح موجود في البين. خب، وأما المناقشة الثالثة التي أشار لها المصنف فهي أن هذه الأربع المسائل الباقية تجمع في مسألة واحدة، وهي مسألة فقدان النص في الوجوبية والتحريمية، إجمال النص في الوجوبية والتحريمية تجمع في مسألة واحدة لأجل أن الملاك واحد. خوش. إذن هذا مولاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية الآن ثم نأتي لكم مولاي، الطريقة الثانية هي طريقة المصنف، وهي أن الصحيح أن يكون بحث البراءة في مسألة واحدة لا مسائل ثمان، لأن الملاك في الجميع واحد، وهو هل تجري البراءة في الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية أم لا، سواء كان المنشأ فقدان الناس أم كان المنشأ إجمال الناس أم كان المنشأ تعارض الناس أم أي منشأ كان. فلماذا يطيل الشيخ الأعظم الكلام بإفراد كل مسألة بالبحث مستقلتان مع أن النتيجة في الكل واحدة؟ واضح. والصحيح يا سيد ضياء هو طريقة المصنف، لذلك تشوف بحث البراءة مختصر عند المصنف مريح ومستراح، أما تجي الشيخ الأعظم لا مولاي 400 صفحة عنده. نعم 400 صفحة باحث، وكل مسألة ما شاء الله استهلك فيها 40-50 صفحة. لماذا؟ إيش المصنف يقول لا أنا لا أريد أن أطيل عليك لأن العمر لا يسمح لذلك، كل هذه الثمان مسائل عليكم السلام، ألخصها لك في أسطر ستة شيخ مهدي. شوف كله كل هذا لخصها في ستة أسطر.
أرأيت؟ هذا إذن النقطة الأولى طريقة البحث. عندك طريقتان: طريقة أنصارية تبحث مسائل ثمان، طريقة آخندية تقول كل هالمسائل الثمان سنبحثها في مسألة واحدة. النقطة الثانية مولاي ومرتجاي: ما هو مقتضى القاعدة عند الشك في وجوب شيء أو حرمة شيء؟ أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة هو جريان البراءة عن الوجوب، وكذلك جريان البراءة عن الحرمة، سواء البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان أم البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فكل شيء نشك في وجوبه يمكن إجراء البراءة عنه، وكل شيء نشك في حرمته يمكن إجراء البراءة عن الحرمة على مبنانا الأصولي لا على مبنى الإخبارية الذين يقولون بجريان الاحتياط في الشبهات التحريمية من دون فرق بين أن يكون الشك في الوجوب أو الحرمة راجعا إلى فقدان الناس كما بينا، أو إلى إجمال الناس كما شرحنا، أو إلى تعارض الناس. لكن بالنسبة لتعارض الناس فيجرى الأصل العملي وهو البراءة بعد تساقط الدليلين. أما لو كان مرجح في البيت لزم الأخذ بالراجح، أو لو قلنا بالتخيير فيلزم الأخذ بأحدهما. إنما نرجع للأصل لو قلنا بعدم وجود مرجح وكذلك بعدم التخيير، وكل هذا سنبحثه هل نجري التخيير أم لا. تم الكلام في هذا الفصل بتمام شراشرة. طبق العبارة يا مولاي الجليل. فصل في البراءة: لو شك في وجوب شيء أو حرمته ولم تنهض حجة عليه جاز شرعا وعقلا. شرعا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، عقلا قبح العقاب بلا بيان. ترك الأول يعني الذي يشك في وجوبه لا نأتي به للبراءة، وفعل الثاني الذي يشك في حرمته نفعله لا بأس للبراءة بناء على الأصولي، طبعا الرأي الأصولي للإخبار مولاي. وكان مأمونا يعني المكلف من عقوبة مخالفة الوجوب المشكوك أو الحرمة المشكوكة، سواء كان الشك لعدم نهوض الحجة، سواء كان عدم نهوض الحجة لأجل فقدان الناس يعني الشك وعدم نهوض الحجة لأجل فقدان الناس، أو إجمال الناس يحتمل الوجوب والاستحباب، أو يحتمل الحرمة والكراهة، أو إجماله واحتمال الكراهة يعني كما يحتمل الحرمة يحتمل الكراهة، أو الاستحباب يعني كما يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب، أو كان عدم نهوض الحجة لتعارض الناس، تعارض فيما لم يثبت بينهما يعني بين المتعارضين ترجيح بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين يعني التساقط، إذا تعارض نصان يتساقطان. خب
لا أننا نتخير بينهما بناء على التوا. أما لو قلنا بالتخير بعد خلاص لن تصل النوبة للأصل العملي في المتعارضين، لأن حتى لو ما كان مرجح سنأخذ بأحدهما بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين يعني التساقط فيما لم يكن ترجيح في البين. وأما بناء على التخير كما هو مبنى جمع من الأعلام بل هو المشهور، كما هو المشهور بعد خلاص لن نأخذ بالأصل العملي عند التعارض، فلا مجال لأصالة البراءة وغير أصالة البراءة. يعني الاحتياط مثلا لمكان وجود الحجة المعتبرة وهو أحد النصين فيها كما لا يخفى. هذا اللي في الحاشية، هذا المناقشات الثلاث طبعا لطريقة الشيخ الأعظم، هذا المناقشات الثلاث. خوش انت طبق بعد، مو علي التطبيق. ولا تريد نطبق شيخ ابراهيم؟
لا
ما يحتاج. بعد قل بعد هالمقدمه ما يحتاج. تصل النوبه الان الى ادله البراءه. الان لازم تحقق يا سيد ضياء بعد خلاص، الان جينا المعركه والميدان، البراءه صحيحه ولا الاحتياط؟ الان البحث استدلالي، بنذكر لك أدلة البراءة وأدلة الاحتياط ثم حدد أصولي أو إخباري يا مولاي الجليل. بعد ما يصير يخالف السلف الصالح. فالمصنف يذكر أدلة أربعة للبراءة، ومرت عليك هذه الأدلة وليست جديدة، مرت عليك في الحلقة الثانية ومرت عليك في الحلقة الثالثة. الآن بعد خلاص كافي اللي ضاع من العمر، الآن تحسم قرارك وتحدد مختارك خلاص. إن قلنا دي راحت أيامها بعد ولت. رأيك يا مولاي على مستوى البحث العلمي مو على مستوى الفتوى، هذا الورع ذي يجيبونه في الفتوى، أما بحث علمي لا، ما يقال ورع، ما له علاقة بالورع. على مستوى الفتوى صح، واحد يتورع مثل ما يقول ابن طاووس وينصح ابنه يقول له فر من الفتية فرارك من الأسد بعد. إيه هنا أنا. أما والله مسألة بحث علمي عندك الأدلة قارن بينه، وإلا الورع لا هندرس كفاية، هذا مقتضى الورع وليس كذلك. خب نأتي الآن إلى الدليل الأول المستدل به على البراءة وهو القرآن الكريم. فذكرت عدة آيات قرآنية واستدل بها على البراءة. ذكر الشيخ الأعظم ست آيات، الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة أربع آيات، المصنف اقتصر على آية واحدة فقط وادعى أنها أظهر الآيات الست، ومرت عليك هذه الآية في الحلقة الثالثة وهي قوله تعالى في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وتقريب دلالتها بذكر التالي: أولا المقصود بقول ما كنا يعني لا يليق بشأننا ولا يناسب ساحتنا، وليس المقصود الكينونة الزمانية يعني ما كنا في الزمان الماضي، بل ما كنا ولن نكون، لأن ذلك لا يناسب شأننا ولا يليق بساحتنا. هذا أولا. ثانيا المقصود بقول معذبين يعني مطلق العذاب، سواء كان العذاب دون يويا أم أخرويا، يعني لا نعذب في الدنيا ولا نعذب
في الآخرة. ويشهد لذلك سياق الآيات القرآنية، حيث إنها أشارت فيما قبل هذه الآية وما بعدها إلى العذاب الأخروي تارة والعذاب الدنيوي أخرى. أما إشارتها للعذاب الأخروي فلقوله تعالى قبل هذه الآية: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قاعد يتكلم عن الآخرة. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فعليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا قاعد يتكلم عن الآخرة. ثم بعد هذه الآية تكلم عن العذاب الدنيوي: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن فالمقصود بالعذاب مطلق العذاب شيخ حسين والرايع، خلصت الأيام الفاطمية، الدنيوي والأخروي. ثالثا، المقصود برسولا يعني حجة وبيان، فالرسول كناية عن الحجة والبيان. فذكر الملزوم وأراد اللازم وهو البيان، لأن الرسول ملزوم، لازم وجود الرسول البيان، من قبيل قول القائل: إذا أذن المؤذن فصلي، فأذان المؤذن كناية عن دخول الوقت. والنتيجة يا مولاي أن المقصود من الآية المباركة هو أن الله سبحانه لا يليق بساحته ولا يناسب شأنه أن يعاقب في الدنيا أو في الآخرة قبل البيان وإقامة الحجة. وهذا هو معنى البراءة وقبح العقاب بلا بيان. هذا الاستدلال. طبعا المصنف ما أشار أولا ثانيا ثالثا، لكن مر عليك سابقا. ونوقش في دلالة الآية بعدة مناقشات. أشار المصنف لمناقشة واحدة من هذه المناقشات فقط، المناقشة الأولى: إن أقصى ما تنفيه الآية هو فعلية العذاب لا أصل الاستحقاق، فتنفي أن الله سبحانه يعاقب بالفعل قبل إقامة الحجة والبيان. مع أن هذا ليس هو المقصود إثباته في بحث البراءة، لأن المقصود إثباته في بحث البراءة نفي استحقاق العقاب عند عدم البيان، وليس نفي فعلية العقاب، إذ نفي الفعلية لعله من باب الرحمة والعفو الإلهي، فإن رحمة الله وسعت كل شيء.
فمن باب الرحمة والمنة لا يعاقب قبل البيان، مع أن المكلف قد يكون مستحقا كما هو مقتضى حق الطاعة، لكن منه من وتفضلا من رفع الفعلية للعقاب لا أصل الاستحقاق، مع أن بحثنا في نفي أصل الاستحقاق لا نفي الفعلية. إن قلت بأنه حتى لو كانت الآية تنفي الفعلية للعقاب لا الاستحقاق، فمع ذلك تنفعنا للاحتجاج بها على الخصم وهم الإخبارية القائلين بالاحتياط، وذلك لأن الإخبارية يرون تلازما بين الفعلية والاستحقاق، فإذا كانت هناك فعلية فهناك استحقاق، وإذا لم تكن فعلية فليس هناك استحقاق كما هو مقتضى استدلالهم على الاحتياط بأخبار التثليث. الأمور ثلاثة حيث استفادوا من قوله وإن اقتحم الشبه هلاك أنه، من ارتكب الشبه وقع في العقوبة بالفعل هلاك، وذلك لاستحقاقه للعقاب فصارت العقوبة فعلية عليه. وبناء على ذلك فإذا دلت الآية على نفي العقاب فعلا دلت على نفي الاستحقاق بناء على مبنى الإخبارية للملازمة، إذا نفيت الفعلية ينتفي الاستحقاق، وإن ثبتت الفعلية ثبت الاستحقاق. فإذا يكفينا أن نحتج بهذه الآية على الإخبارية القائلين بالإحتياط لأنهم يرون تلازما بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، هذا كل إن قلت في رد ذلك. أولا وثانيا، أولا يلزم من ذلك عدم صحة الاستدلال بالآية إلا من باب المحاجة والمجادلة، لكنها لا تصلح كدليل لدى الأصولي على إثبات البراءة، ونريدها كدليل حاسم لإثبات البراءة حتى على مبنى الأصولي، لا أن نحتج بها على فقط الإخباري، هذا أولا. ثانيا، لا نسلم بأن الإخباريين يقولون بالتلازم بين الفعلية والاستحقاق أو الاستحقاق والفعلية، وأنه كلما كان هناك استحقاق كانت هناك فعلية، وخير شاهد على ذلك أن العاصي مستحق للعقاب بلا كلام فضلا عن المشتبه، ومع ذلك لا يمكن أن يقال بأن العقاب فعلي لا محالة، إذ لعل الله سبحانه وتعالى يرحمه يوم القيامة أو تناله الشفاعة، فهناك استحقاق إذن لكن ليس هناك عقاب بالفعل، واضح؟ ذكر ذلك حتى الشيخ الأعظم في الرسائل ونسبه لهم.
اي من استدلالهم باخبار التثليث قالوا انه هذا عقاب بالفعل، اذا هناك استحقاق، هكذا في تلازم. ما صرحوا، يعني ليس هناك تصريح منهم، لا، ولذلك المصنف يتامل يقول اصلا ما نسلم منهم يرون الملازمه، ما صرحوا، انما تصيد ذلك من استدلالهم باخبار التثليث، كانما يظهر من كلامهم في اخبار التثليث التي استدلوا بها على الاحتياط انه اذا كان هناك استحقاق اذا لابد من فعليه عقاب. لذلك قال الله لذلك تقول الروايه اذا اقتحم الشبهه هلك، لانه كان مستحق فهلك بالفعل، وقع في العقاب بالفعل، لان المرتكب للشبهه اوليس مستحق للعقاب على مبنى الإخبار، مستحق بحق الطاعة مثلا، والروايات دلت على أنه معاقب بالفعل، إذن إذا كان هناك استحقاق فلا بد أن يكون هناك عقاب بالفعل، هكذا قال. فهنا جاءوا هؤلاء قالوا لا، ممكن ننفي الفعلية لكن لا ننفي الاستحقاق.
فافهم، طبق الآن هذا المقدار مولاي. وقد استدل على ذلك، يعني على البراءة، بالأدلة الأربعة. الدليل الأول الكتاب، أما الكتاب فبآيات ذكرها الشيخ الأعظم ست، مرت عليك في الحلقة الثالثة أربع، أظهرها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قربنا الدلالة، واحد اثنين ثلاثة، المناقشة الأولى من قبل المصنف. وفيه ماذا جرى؟ وفيه أن نفي التعذيب قبل إتمام الحجة ببعث الرسل لعله كان منة منه تعالى على عباده، مو لأنه لا يستحقون، يستحقون جهنم، لكن منه لم يعاقبهم، منه تعالى على عباده مع استحقاقهم لذلك للعقاب. إن قلت، قلت هذا، إن قلت هنا تبدأ، إن قلت يكفي لأن نحتج بالآية على الإخبارية لأنهم يقولون بالتلازم، نفي الفعلية ينفي الاستحقاق، إذا نحتج بها على الخصم لا أقل، وإن لم تنفعنا نحن الأصوليين. قلت ولو سلم اعتراف الخصم وهو الإخباري بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية لما صح، هذا أولا، لما صح الاستدلال بها إلا جدلا، يعني من باب المجادلة لا تنفع الأصولي، إنما يحتج بها على الخصم فقط، ونريد أن نثبت البراءة عند الأصوليين. اثنين، مع وضوح منعه، يعني لا نسلم حتى أن الإخبار يقول بالتلازم بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق. لماذا حتى الإخبار لا يقول بذلك؟ ضرورة أن ما شك في وجوبه أو حرمته ليس عند الإخبار بأعظم مما علم حكمه. نعلم بوجوب الصلاة وهذا ترك الصلاة يستحق العقاب، لكن الإخبارية يقول العقاب فعلي لا محالة وجهنم وبئس القرار، يقول لك لا، في شفاعة ولسوف يعطيك ربك فترضى وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهلم جرى، فإذا كان هذا العاصي يمكن أن تنال الرحمة مع أنه مستحق للعقاب، فكيف بالشاك اللي يحتمل الحرمة والوجوب؟ وليس حال الوعيد بالعذاب فيه في الشاك إلا كالوعيد به، يعني بالعذاب فيه يعني في العاصي. فكما أن العاصي موعود ومستحق لكنه قد يعفى عن يوم القيامة، كذلك الشاك موعود ومستحق وقد يعفى عن يوم القيامة. إذن لا تلازم بين الاستحقاق والفعلية. فافهم قيل إشارة إلى أن كلمات الإخباريين من الأصل غير واضحة في القول بالملازمة، من الأساس هذه المناقشة الأولى يا مولاي الجليل واضح جيد جدا. المناقشة الثانية ما أشار لها المصنف لكن مر عليك، أريد أذكرك بأيام الحلقة الثالثة. الله يذكره بالخير مولاي. المناقشة الثالثة الثانية هذا وياك الحلقة الثانية، شوف باو عقاتي ذاكر الشهيد الصدر. مولاي وإلى آخر. المناقشة الثانية حتى تتذكر تلك الأيام. تريد الآن ولا غدا؟ حتى نختم هذه الآية وبنجي يمكن غدا في آيات أخرى، لا بأس نشير على سبيل الإجمال. كلمة مولاي. المناقشة الثانية، إن الرسول في الآية كناية عن البيان لا عن الوصول، فقوله ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله يعني حتى نبين، فلا نعذب حتى نبين لا حتى يصل. وبناء على ذلك فإذا بين الله سبحانه أو الرسول حكما ولم يصل إلينا فلا يمكننا الاعتماد على الآية لإجراء البراءة، لأن الآية ناظرة إلى أصل البيان لا البيان ووصوله إلى المكلفين. فأقصى ما تثبته البراءة في الموارد التي لم يبين فيها، لا البراءة في الموارد التي بين ولم يصل. واضح؟ هذا المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة هي أن الآية كما قال الشيخ الأعظم ناظرة إلى العذاب الدنيوي للأخروي، وبحثنا في العذاب الأخروي بقرينة الذيل. وإذا أردنا أن نهلك قريتان أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. المناقشة الرابعة والأخيرة وهي أن هذه الآية تدل على عدم العقاب إذا لم يكن هناك بيان، وأدلة الاحتياط تعتبر بيان، فتكون أدلة الاحتياط واردة على الآية المباركة، لأنها تقول إذا لم نبين لا نعاقب، والمفروض أن الشارع بيّن من خلال أدلة الاحتياط. فالجاري عند الشك إذن الاحتياط للبراءة، لأن أدلة الاحتياط تعتبر بيانا فهي واردة على الآية المباركة. تم الكلام، بقيته تأتي، والحمد لله رب العالمين.